إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء نتوجه بالشكر الجزيل إلى أهل هذه المنطقة عامة وإلى أهل هذا المسجد خاصة لإتاحتهم الفرصة لإخوانهم وبعد حسن ظنهم بهم في استقبالنا واستضافتنا وإلقاء بعض ما يسر الله جل وعلا إلقاءه عليكم. فنسأل المولى جل وعلا أن يجزي والمثوبة والفضيلة لكل من ساهم وأتم وأعان على إتمام هذا الخير. وثانيا، ما يتعلق باستغلال الأوقات واستغلال الأعمار بطاعة المولى جل وعلا. ولا يخفى عليكم إخواني في الله أننا قادمون على إجازة قد أتت أو كادت أن تأتي، فمن الطلاب ومن التلاميذ ما قد انتهى من دراسته ولله الحمد والمنة، ومنهم ما هو على وشك إتمامها والانتهاء منها. فالكل متوجه إلى إجازة صيفية يكون عندهم من الأوقات ويكون عندهم من الفراغ ما الله به عليم. فإخواني في الله، فكان ينبغي أن نعرف ما دور المسلم إزاء هذه الأوقات التي ستأتي. وسمعتم إخواني في الله في كلمة أخينا الأدلة الكثيرة على أن المسلم عليه أن يعمر هذه الأوقات بطاعة المولى جل وعلا. فإن الوقت يا عبد الله أمانة، أمانة أمنت بها وستسأل عنها يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. تأمل يا عبد الله عن العمر، ما منا من أحد من زيد ولا من عبيد إلا وسيسأل عن عمره عند الله جل وعلا، وعن عمره فيما أفناه، وأخص أوقات الأعمار الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه. سن الشباب، سن الفتوة، سن القوة، 15 و17 ونحو ذلك إلى 30. هذه الأوقات يا عبد الله أوقات الجد والاجتهاد، لماذا بذلت وإلى أين صرفت؟ هل في طاعة الله جل وعلا أم بمحاربة دين الله عز وجل؟ أو أنك يا عبد الله في دنياك مسهبلة، مسهبلة لا أنت في نفع نفسك ولا نفع إخوانك ولا أنت في أمر دينك ولا دنياك. إخواني في الله، إنما يتعلق بموضوع الإجازة واستغلال الإجازة ينبغي على أهل التربية وخاصة على أهل السنة أن يعرفوا كيف يستغلوا هذه الإجازات وهذه الأوقات، سواء لأنفسهم أو كذلك لغيرهم. إننا نجد في مثل هذه المواسم إخواني في الله كيف أن الكثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهكذا بعض الهيئات التربوية والثقافية، الكل يعد العدة لاستقبال هذه الإجازة. بل ليس الأمر يقتصر على أهل التربية والثقافة، بل حتى على أهل الأهواء وأهل الضلالة ورؤوس البدع وكل من له فكر وله منهج ولو كان منحرف، وكذلك يعد العدة في هذه الإجازة حول استقطاب من يستطيع استقطابه من أبناء المسلمين. فذاك بدوريات، وذاك ببرامج، وذاك بدور مخيمات، وآخر وآخر. فإذا كان الناس إخواني في الله وهم على اختلاف في أفهامهم، بل على بون شاسع في تدينهم لله جل وعلا، وهم على هذا الحرص، فما ظنك يا عبد الله بأهل السنة؟ فإن أهل السنة والجماعة ينبغي أن تكون لهم الأسبقية ولهم الأولوية في استغلال هذه الإجازات. كيف تستغل؟ كما قلنا في أنفسهم، وكذلك كيف يستغلونها للمسلمين عامة والمسلمين قاطبة. والأعمال إخواني في الله الذي ينبغي أن تستغل بها الأوقات والإجازة خاصة، لا شك ولا ريب أنها ينبغي أن تكون مسائل دينية، شيء يقربك إلى الله مع المقابل مع التنبيه لا يعني بذلك أننا نحرم على الناس الانشغال بالدنيا. هناك أمور دنيوية مثل الحاسوب وهكذا بعض الدورات التعليمية في بعض العلوم المادية الدنيوية كالكيمياء والفيزياء واللغات، هذه وإن كانت علوم دنيوية إلا أن العبد إذا دخل بها وتعلمها وأراد بذلك نفع المسلمين ونفع الإسلام فإنه يؤجر، فإنه يؤجر. ينبغي أن نفقه هذه المسألة إخواني في الله. يا إذا كان العبد يدخل إلى هذه المجالات وإلى هذه الأمور من أمور العلوم اللادينية المادية البحتة أو تسمى بعلوم التجارب والبحوث، وأراد من هذه العلوم وأراد من ولوجه ودخوله في مثل هذه المخيمات وهذه الدراسات أراد بذلك أنه ينفع الإسلام وينفع المسلمين بهذا التخصص، فإن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، فهذا محسن. لكن طبعا ليس شيء مثل طلب العلم الشرعي. إخواني في الله، المسلم إذا أراد أن ينتفع بدنياه بأمر يقربه إلى الله جل وعلا طبعا لا شك أنه يستغل العبادات والطاعات والقربات. والعبادات والطاعات إخواني في الله بابها واسع، لا يمكن لأحد أبدا أن يحصي وأن يستقصي هذا الباب. لكن المؤمن الحصيف إذا علم أنه في وقت وجيز أو إجازة معدودة عليه ومحسوبة عليه وأراد أن يقضيها بشيء ينفعه وتكون له ثمرة في دنيا ودينه وأخرى، فعليك يا عبد الله أن تستغلها بما يسمى بالعبادات المتعدية، بالعبادات المتعدية. في شريعتنا العلماء قسموا العبادات على قسمين اثنين، عبادات لازمة وتسمى بعبادات قاصرة، وهذه العبادات ضابطها أنك إن فعلتها إنما منفعتها ترجع إليك تقتصر عليك لا تتعدى إلى غيرك. وهناك عبادات يسميها العلماء بعبادات متعدية، وهذه العبادات ضابطها أنك إذا فعلتها فإن ثمرتها تظهر فيك وفي غيرك، تظهر فيك وفي غيرك. وعند الموازنة بين هذه العبادات وبين تلك العبادات قال العلماء لا شك ولا ريب أن العبادات المتعدية أفضل من العبادات القاصرة. ومن تعمل إخواني في الله في الأجور العظيمة والفوائز والجوائز التي أعدها الله جل وعلا لعباده الصالحين تجد أنها ترجح كفة العبادات المتعدية. فمن ذلكم ما جاء من حديث ابن عمر رواه الطبراني بسند حسن ويحسنه شيخ الألباني في الصحيحة قال قال عليه الصلاة والسلام أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس. أحب العباد، إذا أردت يا عبد الله أن تكتسب على محبة الله جل وعلا فيكون هذا ضابطك، أحب العباد إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله. وانظر يا عبد الله إلى تمام الحديث تجد أن هذا الحديث يدور خلف العبادات المتعدية، كيف أن الله جل وعلا جعلها الأجر العظيم. قال عليه الصلاة والسلام أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تقضي به دينا أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا. تأمل يا عبد الله في هذه العبادات كلها عبادات متعدية نفعها وصل إلى غيرك. قال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تطرد به أو تقضي به دينا أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرا. الاعتكاف وسد الحاجة، الفرق بينهما الاعتكاف عبادة لازمة قاصرة وكشف الفروجات والفروجات والهموم والكروب عن المسلمين عبادة متعدية. قال عليه الصلاة والسلام ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرا، ومن كظم غيظه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. من مشى مع أخيه في حاجة، أي حاجة، معاملة، مشكلة في محكمة، في معاملة في ديوان، مسائل قضائية، مسائل اجتماعية، مشكلة أرادك أن تحلها معه، فقمت مع أخيك. أنت عندك أعمال لكن اقتطعت من وقتك شيئا حتى تسير مع أخيك. قال عليه الصلاة والسلام: ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له، الجزاء من جنس العمل، قال ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. فنفهم إخواني في الله على أن المسلم في هذه الدنيا إذا أراد أن يستغل عمره بشيء فليستغلها بعبادات متعدية يكون ثمرتها لنفسه ولغيره، فهذا أنفع وهذا أفضل وأجره عند الله جل وأعظم. ومن هذه العبادات إخواني في الله والذي أريد أن أشير عليها، وينبغي أن نفهم هذه المسألة وهذه العبادة وخاصة في الإجازات وما بعد الإجازات، أن نلقي الضوء على عبادة جليلة، عبادة عظيمة، ما ينبغي للمسلم بحامي الأحوال أن يفرط فيها، ألا وهي إخواني في الله طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي، طلب العلم من أعظم الطاعات ومن أعظم العبادات ومن أجل القربات عند الله جل وعلا. وقد يقول قائل: لما نرى ونسمع من أهل السنة والجماعة دائما طلب العلم، طلب العلم، احرص على طلب العلم، محاضرات، الندوات، الكلمات، اللقاءات، ما تخلو من حثهم على طلب العلم، وحق لها، وحق من يتكلم بهذا الكلام أن يستغرب هذا الاستغراب. لما أهل السنة هم الذين تميزوا عن باقي الجماعات وعن باقي الفرق والملل والأمم بتكريس الجهود على حث الناس وأزهم على تحصيل العلم الشرعي؟ الأمور يا عبد الله ترجع لمسائل كثيرة، من أهم هذه الأمور أن نعلم يا عبد الله وأن نعلم جميعا أن طلب العلم واجب من الواجبات، واجب من الواجبات الشرعية. وهذه مثل إخواني في الله ينبغي أن نتنبه لها جميعا. الكثير من الناس إذا سمع العلم الشرعي، دروس، محاضرات، كتب، أشرطة، كاسيتات، سيديات، علم علم، يرى أن العلم الشرعي من فضول الأعمال وأنه بالخيار، إن أراد أن يدخل في هذه العبادة وإلا ترك. لا يا عبد الله، ما أنت بالخيار، أنت ملزم بها. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة، عن ابن عمر، عن ابن عباس، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بأسانيد صحاح. فطلب العلم فريضة، ليست نافلة وليست يا عبد الله من كمال من كماليات الأعمال حتى تتقاعس عنها. ويظهر ذلك يا عبد الله، ولهذا يقول العلماء في معرفة كيف أن طلب العلم واجب، قال: وذلك على كل عبادة أنت ملزم بها واجب أن تتعلمها. مثاله يا عبد الله، كدت أن تبلغ الاحتلام وكدت أن تكون مميز من المميزين وأصبحت الصلاة واجبة في ذمتك، هنا واجب شرعا أنك تتعلم الصلاة. دخل عليك رمضان فكتب عليك الصيام، فواجب عليك أن تتعلم أحكام الصيام، واجب. أعطاك الله ما أعطاك من الأموال فأصبح عليك أموال ويمكن أن تخرج بها الزكاة، إذن واجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة. ثم مكنك الله جل وعلا بمال كثير، بمال وفير، يمكنك أن تسافر إلى الحج، هنا واجب أن تتعلم باب الحج وأبواب الحج. وهكذا يا عبد الله العلم يتبعك كل باب خلف باب، كلما دخلت في واجب من الواجبات فتعلم هذا الباب واجب عليك، كما قال العلماء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، أن باب العلم يرتبط بباب الواجبات، ما من فريضة تؤديها إلا ينبغي أن تكون مصحوبة بالعلم. وهذا يأتي لنا إلى مسألة ثانية ويتدلك على أهمية العلم، وهو أنه لا قوام للدين إلا بالعلم. لا يمكن أبدا أن يقام دين الله جل وعلا في دون في هذه الدنيا إلا بالعلم الشرعي. إذا أردت يا عبد أن تكون موحد، أن تكون على عقيدة صحيحة، والعقيدة هي رأس الأمر ورأس الدين، فلا يمكنك أنك تعتقد بالله جل وعلا الاعتقاد الصحيح إلا بالعلم. قال جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ بالعلم قبل وحدانية الله جل وعلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعقيدة والتوحيد يحتاج منك إلى علم. كونك يا عبد الله تريد أنك تنشر الخير للناس، فهذا لا يتأتى إلا بعلم. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أي على علم. إذا أردت أن تتعبد الله بعبادات عليك بالعلم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم، فالعلم يا عبد الله به قوام الدين. ومما يدلك أيضا على اهتمامي وعلى اهتمام البالغ من أهل السنة في طلب العلم وحث الناس عليه، لأنه يا عبد الله هو من أعظم العبادات والقربات. الكثير من الناس إخواني في الله في هذه المضمار وفي هذه الدنيا، إذا أراد أن يبحث عن عبادة عن طاعة ذهب يمنة ويسرة والعلم أمامه، لكن الشيطان يصده صدا عن العلم الشرعي. لماذا؟ لأنك يا عبد الله لو نظرت في فضائل العلم فوالله والله وبالله وتالله لن تجد عبادة تساوي ولا تداني ولا توازي فضيلة تحصيل العلم. العلم كله فضيلة من أوله إلى آخره، في كل باب أبوابه، من أول دخوله إلى آخر نهايته، كله فضيلة في فضيلة. أنت يا عبد الله كونك تريد أن تذهب، تريد أن تنتقل من بيتك إلى مسجد حتى تحضر حلقات العلم، هذا الطريق هو طريق يا عبد الله إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كونك يا عبد الله تحضر في مجالس العلم فتحفظ وتقرأ وتكتب وتلخص، هذا الجهد يا عبد الله هو عبادة بحد ذاتها. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، بأي شيء يصنعه في باب التحصيل، أي شيء تصنعه فإن الملائكة تضع أجنحتها عليك. وهن دل ذلك دل على رضا الله جل وعلا عنك يا عبد الله وعن عملك. بل أنت يا عبد الله جلوسك فقط، لا كتابة لا حفظ لا تسميع لا تقييد، جلست من خرجت من بيتي وجلست في حلقة مستمع، فالجلوس بحد ذاته كذلك أجر. لا يخفاكم قصة ذاك الرجل الذي جاءت الملائكة بعدما حفت ذلك مجلس مجالس العلم، فصعد وعرجت على ربها جل وعلا، فسألها ربها: من أين قدمت؟ فقلنا قالت: يا رب جئنا من قوم يذكرونك يمجدونك يحمدونك إلى آخر الحديث. ثم قال ربنا جل وعلا مبينا رضاه عن هذه الحلقة، قال: هم قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب إن فيهم رجل ما جاء إلا لحاجة، ليس من طلاب العلم وليس من رواد الحلقة، إنما جاء لحاجة. قال جل في علا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم قد غفرت له. جلوسك يا عبد الله في حلقة واحدة، رجل جاء لحاجة، فما ظنك بعدة حلقات؟ فكيف إذا كان مع هذا الحضور تسميع كتابة تقييد؟ فيا أخواني باب العلم من دخله ما يحرم أجرا أبدا، فكيف إذا طال بك المقام فأصبحت توجه، أصبحت تدرس، أصبحت تعلم، فإن أجرك يضعف أكثر فأكثر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. معلم تعليم، تعلم الناس الخير، فإن الله جل وعلا يسخر ملكوت السماوات والأرض الكل يصلي عليك. الجزاء من جنس العمل. إخواني في الله، هذا هو طلب العلم، هذا هو تحصيل العلم. بهذا تعرفون لماذا أهل السنة والجماعة يأزون الناس إلى هذا الباب، هذه الفضيلة. هذا من أراد أن يشمر عن طاعة وعن عبادة فعليك بالعلم، عليك بتحصيل العلم. كيف يا عبد الله إذا دخلنا في ما هو أعظم من ذلك الفضائل العظيمة؟ يا عبد الله أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن حلقات العلم والجلوس فيها أفضل من اعتاق الرقاب، أفضل من اعتاق الرقاب. قال عليه الصلاة والسلام لأن أقعد مع قوم يذكرون الله جل وعلا من بعد صلاة الغداء، وفي رواية من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل عليه السلام. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الذي يحضر حلقات العلم أنه كالمجاهد في سبيل الله. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يحضر حلقات العلم أن له أجر من حاج قد تم حجه. هذا الفضائل يا عبد الله، حلقات العلم، فضل العلم كاد أن ينافس أمهات الطاعات والعبادات. بهذا نعلم لماذا أهل السنة والجماعة يهتمون بهذا الباب. كذلك يا عبد الله، مما يدل على أهمية العلم عند أهل السنة والجماعة أن ذلك كان من منهج سلفنا الصالح من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلى هذه الأزمان كان من أعظم سمات وصفات أهل السنة والجماعة الاهتمام بطلب العلم. كان الصحابي يسافر ويرتحل من بلدة إلى بلدة، وما ذاك إلا طلبا للحديث، طلبا للعلم، كما في حديث جابر في رحلته المشهورة. بل جاء صفوان بن عسال إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلب العلم بين يديه، قال عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. وهكذا درج التابعون وأتباع التابعين على هذا المنوال، حتى تكانت المجالس، مجالس أهل السنة والجماعة، تمتلأ بالحفاظ، بالقراء، بالكتاب، من طلاب العلم. علي بن عاصم رحمه الله تعالى من مشايخ البخاري كان يعد طلابه 120,000 طالب علم. تخيل يا عبد الله هذا العدد، نحن في هذا المجلس كم منا؟ 60-50، زد 100 نفر، 1000، كم 1000؟ 2000، 5000، 10,000، بعيد 20-50,000، 100,000 جيش، 120,000 طالب علم. لماذا هذا الاهتمام؟ تعبد لله جل وعلا. وكذلك سفيان الثوري بن عيينة كان بعضهم يحذر عدد طلابه ب40,000، قيل بعضهم 60,000، 40,000 كانوا أصحاب محابر، و20,000 كانوا نظارة فرقة من طلاب العلم. هؤلاء لا يكتبون. لماذا لا يكتبون؟ لأن الله أعطاهم ذاكرة، فكانوا ينظرون إلى الشيخ ويتحدث يقول كذا فيسمعون ويحفظون. 20,000 هذه كتيبة اسم النظارة، و40,000 هؤلاء أصحاب محابر يكتبون الحديث. بل كان بعضهم يقول يحدث، طبعا تلك الأيام ما في ميكروفونات تساعد على إبلاغ الأصوات، فكان بعضهم يحتاج إلى 14 مستملي. المستملي هو الذي يبلغ الصوت. كان بعضهم يقول حدثنا الليث 14 مستملي في الساحة يبلغون الناس حدثنا الليث، فإذا انتهوا رجع الصوت إلى الإمام وحدث وأتم الإسناد. إخوان هكذا كان سلفنا الصالح، ما يتواهنون ويتقاعسون ولا يتكاسلون. وكيف يتكاسلون بأمر عظيم أمر الله جل وعلا به؟ إخواني في الله، كم وكم نحكي عن فضل العلم وعن طلب العلم وعن تحصيل العلم، وبهذا تعلم ما هو السر. بل يا عبد الله العلم هو الأمر الوحيد الذي به تدفع الفتن. نحن في أزمان لا يخفى على أحد منكم ما ابتلت به مجتمعات المسلمين من الشهوات ومن الفتن ومن الشبهات، هذه ما يمكن أن تصد إلا بالعلم، العلم الشرعي فقط. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل العلم، أهل الفضل، ولاة الأمور هم الذين يعرفون الفتن، يعرفون المدلهمات، يعرفون كيف يحلون هذه المآزق التي تحل علينا. وأما بانصرافهم تحل علينا الأزمات. بذهاب العلماء، باضمحلال العلماء بذهاب العلم تأتي الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما، أو حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يأتي الضلال ويأتي الفساد على مجتمعات المسلمين متى ما حرم المجتمعات من العلم ومن أهل العلم. إخواني في الله، وليس حديثي عن طلب العلم وعن تحصيله، وإنما هذه مقدمة عباد الله لأمور ستأتي، ألا وهي: إخواني في الله، إذا علمنا فضل العلم، وأن المسلم إخواني في الله يحاول ويحرص على استغلال الأعمار بطلب العلم، هناك أشياء ينبغي أن نتذاكر وإياكم فيها، وهي تنبيهات، وهي كذلك من الأمور المعينة في تحصيل العلم، وهي كذلك مسائل تنفع في إزالة بعض المسائل الذي يلتبس أمره على كثير من الناس في باب العلم. من أهم المسائل إخواني في الذي ينبغي ننبه عليها في باب العلم وباب تحصيل العلم، أننا ينبغي إخواني في الله أن نكون ممن يطلب العلم صدقا وحقا لا ادعاء، صدقا وحقا لا ادعاء. الكثير من الناس إخواني في الله يسمع، بل وهم من أهل السنة كذلك، يتحدث بالعلم وبفضل العلم وضرورة طلب العلم، وأن العلم كذا، وأن دعوة أهل السنة ما رفعها الله إلا بالعلم. إلا أنك إذا نظرت في وقته ونظرت في حاله وأردت أن تعرف مقدار العلم ومقدار تحصيل العلم في حياته، لما رأيت شيئا، ما رأيت إلا الدعاء، إلا الدعاء. وهل هذا هو تحصيل العلم يا عبد الله؟ أنك تدعي العلم، العلم، فضل العلم، أجر العلم، اهتموا بالعلم، ومن ثم تأتي إلى حياة ذاك الفرد ما عنده شيء من تحصيل العلم، لا قراءة، لا كتابة، لا مذاكرة، لا مجالسة، لا نظر، لا استماع، ما له علاقة أبدا في طلب العلم، ينقطع تماما عن طلب العلم. هذا عبد الله محروم الأجر. ادعاؤك، ادعاؤك وكونك تلوك كلمة العلم بلسانك ما هي نافعتك عند الله جل وعلا. الأمور يا عبد الله بحقائقها، أنت تطلب، تريد، تحث الناس على طلب العلم، يكن هذا ظاهرا في حياتك، في وقتك تطلب العلم يا عبد الله، في جلوسك، في حلقاتك، في مدارستك، في مذاكرتك، حتى أن الناس، وليس هذا خاص بطلاب العلم، حتى عامة الأمة، ينبغي لمن كان منتمي لهذه الأمة أنه يطلب العلم. كثير حتى العامة يرى أن كلمة طلب العلم أن هذه كلمة أصبحت يعني ما يمكن أن يصل إليها إلا من كان كما يسميه مستقيم، أو يسميه ملتزم، يقول أنا عامي، أنا عندي دكان، أنا عندي محل، أنا لي طلب العلم. لا يا عبد الله، الآن في هذه الأزمان العلم ميسر بشكل عجيب، ما عليك إلا أن تحرك إصبعين من أصابعك، شغل الراديو، شغل المذياع، شغل المسجلة، عندك هذه الأجهزة الحديثة أصبحت شروحات، شروحات أمهات الكتب في باب الاعتقاد والسنن والأحاديث والكتب المطولة، كلها موجودة في قرص، في سيدي، أو في فلاش، أو في مسجلة تستمع. أنت في سيارة شغل مذياع، أنت في محل شغل مذياع، أنت في كل مكان عندك، أنت عندك مطويات، ما استطعت إلا أمهات الكتب، عندك مطويات، هذا من طلب العلم. تطلب العلم يا عبد الله على قدر طاقتك، لا تنقطع عن طلب العلم. وهكذا كان سلفنا الصالح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ما كان متفرغ لطلب العلم، كان عنده أعمال، كان عنده أعمال، ولهذا كان يتناوب مع صاحبه، يتناوب مع صاحبه في طلب العلم. فكان إذا أتى العمل عند عمر يذهب عمر رضي الله تعالى إلى عمله، فيأتي بالأنصار، وكان عمر وأنصار يتناوبان على أعمال، على عمل لهما، فكذا كان العمل عند عمر، ذهب عمر في عمله رضي الله تعالى عنه، ويدع وترك الأنصار عند نبينا عليه الصلاة والسلام يستمع. فإذا انتهى المجلس ذهب الأنصار إلى عمر وأعطى عمر ما سمعه من نبينا، ثم يأتي عمر يأخذ دوره عند نبينا ويذهب الأنصاري إلى عمله، وهكذا كان يتناوبان في طلب العلم، ما انقطع عن طلب العلم. ليس العمل يا عبد الله ذريعة في ترك العلم، ولا كيف ستعيش يا عبد الله؟ كيف ستبقى بلا علم؟ كيف صلاتك؟ كيف صيامك؟ يا عبد الله يا عامة الناس الرجال والنساء الكل مطالب بطلب العلم. والله من المحزن أن الواحد منا لربما تشيب شيبته ويشيب لحيته وشعر رأسه، ومع ذلك إذا بعث عند ربه جل وعلا يجد أن أعماله مردودة على وجهه. لماذا؟ لأنه ما أداها على العلم الشرعي. عليك أن تتعلم يا عبد الله، تتعلم بما أمر الله جل وعلا بتعلمه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هذا، كان إذا أمر الناس يحرص الناس على أنه يؤدوا العبادات على سنته، وما يكون ذلك إلا بالتعلم. لما توضأ نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين حديث عثمان، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا أنت مأمور بالوضوء، لكن على وضوء من؟ هل على وضوء الذي اعتدنا عليه على من قبل آبائنا ومن كانوا قبلنا؟ إذا جاء أحدهم إلى الوضوء قام وأتى بالماء ومسح على رقبته يمسح، ويظن مسح الرقبة ركن من أركان الوضوء، أو يأتي بأذكار تستمع إلى أحد المتوضئين من أول ما يدخل في الوضوء إلى ينتهي ويتمتم، إيش يقول هذا أذكار؟ إيش أذكار؟ ما نعلم إلا دعائين ذكرين، ذكر في أول الوضوء وذكر في نهايته. أما الترانيم والأذكار التي تأتي في أثناء الوضوء هذا ليس لها ورد. فإذا يا عبد الله ينبغي تتعلم كيف توضأ نبيك عليه الصلاة والسلام، وهكذا عندما أراد أن يصلي عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى ضرورة أن يصلوا أن يتعلموا الصلاة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن مطالبون بالصلاة، لكن على هدي من وعلى كيف من؟ نحن مأمورون أن نصلي كما صلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يتأتى ذلك إلا بالتعلم. ثبت في البخاري أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أقيمت الصلاة ارتقى على منبره، استغرب الناس، الآن وقت صلاة ولا محاضرة؟ هي صلاة، لكن قام نبينا وارتقى على منبر واستقبل القبلة وكبر الله أكبر وهو على منبره، فقام الناس وصووا صفوفهم فكبروا بتكبير نبينا عليه الصلاة والسلام، فركع وهو على منبره، فركع الناس، سمع الله لمن حمده، اعتدل الناس. لما أراد أن يسجد، وأنتم تعلمون أن من هدي نبينا ومن سنته في منبره أنه على ثلاث درجات، الدرجة الثالثة كانت صغيرة لا تسع للسجود، فلما بلغ عند ركن السجود قال الراوي: فرجع القهقرة. القهقرة هو الرجوع إلى الوراء، ووجهه هكذا، فرجع القهقرة حتى وصل الأرض فسجد فيها، فلما ارتفع من سجوده صعد عن منبر وأكمل الصلاة. لما انتهى نبي من صلاته ماذا قال؟ قال: يا أيها الناس إنما فعلت هذا لماذا؟ لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. التعلم يا عبد الله، تعلموا صلاتي. لا بد يا عبد الله يكون لك علم، ما يمكن أبدا أنك تبقى في دنياك بغير علم، أبدا تنقطع تماما عن العلم، هذا لا يمكنك، وليس هذا عذر عند الله جل وعلا. حذيفة رضي الله تعالى رأى رجلا يصلي، لكن حذيفة الذي أدهش أن هذه الصلاة غريبة، صلاة ما تربى عليها وما علمها من نبينا، يصلي صلاة غير معهودة. فلما انتهى الرجل من صلاته استدعى حذيفة، قال: يا هذا منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال: لي كذا وكذا أصلي هذه الصلاة. فقال حذيفة: يا هذا إن مت على هذه الحال مت على غير الفطرة، أي صلاتك مردودة على وجهك. فكم منا إخوان في الله من أناس يحج ويصوم ويزكي ويصلي ومع ذلك ما يدري أهذه صلاة هي والصيام والزكاة، هل هذا الذي أمر بتأديته على هذه الكيفية، أم أنه يخبط خبط عشواء في صلاته وفي عباداته؟ فإخواني في الله، فعندما نتكلم عن طلب العلم ليس معنى أنك تترنم يا عبد الله، وإنما عليك أن تتلبس بالعلم، أنك تنظر أنك تقرأ، أنك تكتب، سواء هذا لعامة الناس بل وحتى على طالبة العلم وعلى أهل السنة خاصة. أهل السنة خاصة ما رفعهم الله بطلب العلم إلا بطلب العلم، فعليهم أن يحرصوا على طلب العلم، على حضور مجالس الذكر، على حضور مجالس العلم إن أمكن ذلك. وإن كان هذا يشق عليهم فلا أقل أنك تقرأ، أنك تكتب يا عبد الله. أما أنك تكتفي بالادعاء هذا لا يكفي، وهذا الذي نراه من بعض من ينتسب للخير وينتسب للفضل وينتسب للسنة، لربما يكتفي أنه يأتي إلى بعض المساجد أو يأتي إلى بعض المراكز ويبقى فيها، فيرى أن وجوده ومكثه في ذاك المركز أو في ذاك المسجد أو في هذه الناحية وجوده فقط أن هذا هو طلب العلم. فإذا سئل يا أخي أنت إيش تفعل؟ قلنا والله أطلب علم. ما شاء الله، وين تطلب العلم؟ في المسجد الفلاني. ثم في برنامج اليومي ما طلب علم، وإنما من سارية إلى سارية، من زاوية إلى زاوية. هل هذا طلب علم يا عبد الله؟ هذا ليس بطلب علم. طلب العلم أنك تجلس، طلب العلم أنك تتحصل. وخي مثال إخواني في الله، وها يعني يدلك على ذلك قصة جريج الراهب، قصة طويلة العبرة منها الذي يريد الشاهد من ذلك، في قصة تلكم المرأة الزانية المومس لما أرادت أن تفتن جريجا عن عبادته، فدخلت عليه بعدما تجملت وتزينت وأرادت أن تضل هذا العابد الزاهد، إلا أنه بتقواه لله جل وعلا ردها وصدها وأخرجها من صومعته. فخرجت في طريقها هذه الزانية، رأت راعي غنم، إلا أنها لما راودت هذا الراعي عن نفسها وقع بها. طيب النكتة الذي أريد هنا أن هذا الراعي كما جاء في رواية لمسند الإمام أحمد أن هذا الراعي كان يأوي إلى صومعة جريج. جريج هذا عنده صومعة مكان التعبد، وكان هذا الراعي يرعى غنم، فإذا دخل عليه الليل أو دخل عليه الوقت الظهيرة دخل إلى هذه الصومعة وجلس فيها. فانظر، فالصومعة عبارة عن بنيان، ما الذي كان يجتمع فيه؟ جريج العابد وهذا الراعي، إذن هم في مكان واحد. لكن بقي، هل هذا المكان الواحد هو الذي له تأثير في دين الناس وعباداتهم؟ طبعا لا. ولهذا لما جاءت الفتنة عند جريج صدها وردها، ولما جاءت الفتنة عند الراعي وقع فيها. إذن العبرة يا عبد الله ليس بالجدران، العبرة يا عبد الله بالعمل، العبرة بالتعبد. وهكذا يا عبد الله ليس العبرة يا عبد الله من طلاب العلم أنك تبقى في زاوية من زاوية من مكان لمكان وأنت ما عندك تحصيل، لابد يا عبد الله من تحصيل، من ممارسة، من قراءة لطالب العلم. فإخواني في الله، مواصلة لهذه المسائل والدقائق المهمة التي ينبغي أن نتريث فيها، وهي تعتبر من أمور ديننا بل من صميم منهجنا وما يتعلق بطلب العلم وبتحصيله. وذكرنا إخواني في الله أن طلب العلم ينبغي أن يكون له برهان في أرض الواقع، فليس هو ادعاء وليس هو زي يتلبث، وإنما هي حقائق تظهر في جهد الطالب وفي كسبه وفي تحصيله بالقراءة والمذاكرة وكذلك بالسعي خلفه. كذلك إخواني في الله من المسائل المتعلقة بطلب العلم وما يحفه من مسائل مهمة ما يتعلق بتبليغ العلم، ما يتعلق بتبليغ العلم. لا شك ولا ريب إخواني في الله أن من أهم ومن أعظم مهام العلم هو إصلاح النفس، إصلاح النفس، أنك تصلح نفسك وتصلح تدينك لله جل وعلا، العقيدة والطريقة والسلوك والمنهاج والعبادة. ولكن هل هذا فقط يقتصر أنك العلم تجعله لنفسك؟ لا يا عبد الله، وإنما العلم كذلك ينبغي أن يصل إلى غيرك، ولهذا هو يعتبر من الأمور التعبدية، العبودة التعبدية المتعدية. العلم ينبغي، علمك يا عبد الله ينبغي أن يصل إلى غيرك، إذا ما وصل إلى غيرك فإنك قد تؤثم. من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولهذا عندما حث ربنا جل وعلا على طلب العلم أمر بتبليغه، ف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. لابد جماعة يتفرق لطلب العلم إلى تحصيل العلم. لماذا هذا التفرق؟ هل لأنفسهم لذواتهم؟ لا يا عبد الله، وإنما لينذروا قومهم إذا رجعوا. إذن لابد إخواني في الله بعد تحصيلك للعلم أنك تسعى إلى تبليغه، تسعى إلى تبليغه، تسعى إلى نشره. وهنا إخواني في الله أنبه على مسائل تحتاج إلى إيضاح فيما يتعلق بتبليغ العلم ونشر الخير للناس. ومن هذه المسائل المهمة إخواني في الله أن بعض الناس يرى أن مهمة تبليغ الدين، تبليغ الدين والتوجيه والإرشاد للغير، هذه مهمة يراها البعض أنها خاصة لطائفة من المجتمع، لطائفة خاصة معنيين بهذا الأمر. فبعضهم في أذهان بعض الناس يرى أن تبليغ الدين إنما يكون لكبار العلماء، للمشايخ، لمن نصب نفسه داعية، داعي مخول من جهة حكومية، من أوقاف، أو من جهة مدعومة، أو من قبل مراكز المعترف بها. يرى بعض الناس وظيفة لابد أن يقوم بها طائفة من الناس، وأما البقية الباقية من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن ليس لها دور في باب التبليغ. حتى ظن البعض أن مثل ما يسمى بالدعوة إلى الله جل وعلا أن هذا الباب مقفل ليس لأحد. وهذا إخواني في الله فهم قاصر وظن خاطئ. ومن هذا الذي يقول أن نشر الخير وأن التعليم والإرشاد وخاص لأحد الناس؟ بل هذا الباب إخواني في الله متاح لكل أحد، للصغير والكبير والذكر والأنثى والعظيم والحقير والعالم وغير العالم. من كان عنده شيء من دين الله جل وعلا هذا فعليه أن يبلغه للناس، لا يتوانى ولا يتقاعس. قال جل في علا: قد علم كل أناس مشربهم. والأدلة إخواني في الله أدلة كثيرة تدل على هذا الباب، لكن حسبي في هذا المقام أن أشير إلى بعض، لا أقول من بني آدم، بل أقول من بعض العوالم، ممن هم ليسوا من البشر، كانوا متفطنين لهذه المسألة، أن تبليغ دين الله جل وعلا مناط بأعناقهم. الجن وما أدراك ما الجن. قال جل في علاه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآيات. تأمل يا عبد الله، تخيل هذا الموقف. ربنا جل وعلا أرسل أولئكم النفر من الجن لاستماع القرآن من فم نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما استمعوا ما الذي فعلوا؟ انقلبوا دعاه فرجعوا إلى قومهم منذرين. قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن دل ذلك يا عبد الله أن تبليغ دين الله جل وعلا ليس هو مناط لأحد الناس، بل عندك شيء بلغه يا عبد الله لعباد الله. جن ومن هم؟ ومعنى خرجوا دعاء لأقوامهم. كذلك يا عبد الله زلنا في عالم ليس في عالم الجن، عالم الحيوانات، عالم الحشرات، النملة. نملة وما أدراك ما نملة. قال ربنا جل وعلا: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة حشرة، ليست بداعية، ليست بمفكرة، ليست بزعيمة، نملة مهملة. ما الذي فعلت؟ لما رأت الخطر قادم وداهم على بني جنسها، على بنات جنسها، على وادي النمل، وأن هذا الجيش العرمرم الذي قدم وهو لا يدري عن ماهية هذه الأرض وما فيها من شعب من نمل، ما الذي فعلت؟ هل فرت؟ هل هربت؟ هل قالت أنا ما عندي تصريح؟ أن أكون داعية أن أبلغ شيء؟ لا، قامت داعية: يا أيها النمل، تنادي وتصيح: ادخلوا مساكنكم. فبالله عليكم إخواني في الله، كم منا من أناس، من طالب علم، من داعية، بل من هو دون ذلك، من هو دون ذلك، يرى الخطر على بلده، خطر على بلده، ظلام، ظلمات، فتن كقطع الليل المظلم تتكسر على مجتمعه، تأخذ بالأفراد يمنة ويسرى، وأنت ترى، ومع ذلك الواحد منا يسكت، يقول لا ما علي، إيش عندك؟ الله ما عندي، والله ما عندي. إيش ما عندك؟ ما عندك يا عبد الله، نملة خير منك. نملة هذه لو فتشنا على معنى تصريح، معنى ترخيص في الدعوة، لكن مهما كانت هذه من أهلها، عشيرتها، ما تحتاج حتى تكون تخول من جهة معينة، هذا يعنيك، هذا دين يا عبد الله، دين أنت مسؤول عنه، أنت هو مناط بك، عليك أن تؤدي دورك الذي أمرك الله جل وعلا به. عالم الحيوانات، ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، في قصة ذاك الراعي الذي يرعى غنم، حتى جاءه ذاك الذئب، فقام الذئب وأخذ بغنمه من غنمات القطيع وفر بها، فقام الراعي وأخذ يهرول ويجري خلف الذئب، فالذئب وهو يجري وقد أثقل بهذه الغنيمة الذي بين فكيه تعب، وعلم أن هذا الراعي مدرك لا محالة، مدركه لا محالة، فوقف والتفت وجلس على ذنبه وقال: يا أيها الراعي، اتق الله، أتنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ طبعا الذئب مثل أي بشر، وقف هكذا ينظر، إيش يعني ذئب يتكلم بلسان عربي؟ يا أيها الذئب اتق الله. فقال: وعجبا، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس، أنا وين عايش؟ فقال هذا الذئب، قال: ألا أنبئك بما هو أعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأخبار ما قد مضى. فذهب الراعي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، حيوان يا عبد الله، داعية، دعا، استغل هذا المنظر، استغل هذا الموقف فيجعل لصالحه، يدعو الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ومن منا عباد الله هذا حاله؟ الواحد من إخوان في ربما في سلك الإسلام وقد ولد في الإسلام وعمره الآن بالأربعين ودون ذلك وأكثر من ذلك، بل منا من انتسب إلى السنة وإلى العلم، ومع ذلك ما دعا أحدا، ما دعا أحدا أبدا قط، ما عرف دعوة، ما عرف تبليغ، ما عرف نشر. يا عبد الله ما تحتاج هذا شيء، أنت عندك شيء ينفع الناس، بلغه يا عبد الله، بلغ دين الله، كن كهذه النملة، كن كذلك الذئب، كن كأولئك النفر من الجن يبلغون دين الله عز وجل. فعين نعرف عباد الله أن نوسع من مدارك من الذي يبلغ دين الله، هذه ليست وظيفة مناطة لأحد من الناس، بل الكل يا عبد الله يبلغ شرع الله عز وجل. أنبك يا إخواني في الله على مسألة مهمة متعلقة بالتبليغ والتوجيه والترشيد، وهي: قد يقول قائل: لكن أنا أعرف أن هناك شرط، وهو شرط العلم، كيف تريد أن أبلغ دين الله؟ كيف تريد منا أن نوجه الناس وإحنا ما عندنا علم؟ لابد من علم. نقول: نعم، هذا لابد منه، هذا شرط لا يغتفر، لابد لكل من أراد أن يدعو الناس لخير، لمعروف، لإحسان، لدين، لابد أن يكون عندك علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. وكما قلنا: من عبد الله بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. نحن نلتزم بهذا، نحن لا نسترسي بالكلام دون ضوابط. نعم، ما من أحد ما سواء كان عالم أو كان دون ذلك، إذا أراد أن يبلغ عليه بعلم. لكن بقي سؤال إخواني في الله: ما هو العلم الذي يراد من الذي يبلغ دين الله؟ نحن في هذا المجلس إخواني في الله من عشرات، لو قلنا يا إخوان لابد الكل يبلغ دين الله، طبعا ستصيحون علي: العلم يا عبد الله، العلم. نقول: نعم، نحن نلتزم بالعلم. بقي: ما هو العلم؟ هل معنى العلم الذي نأمركم حتى تتحصلون تكون دعاة، أن يكون عندكم حفظ كتاب الله كاملا مجودا، عندكم علم بالتفاسير، عندكم إلمام بعلوم الآلة من نحو من صرف، عندكم حصيلة علمية ببعض الشروحات الحديث، عندكم وعندكم وعندكم. هل يقول أحد بهذا؟ هل هذا العلم الذي نأمر به الناس إذا أرادوا أن يدعوا إلى الله جل وعلا؟ لا يا عبد الله، علينا أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول أنك فرق بين أن تتقول على الله بغير علم، هذه مصيبة، وبين أن تبلغ الناس لشيء أنت تعلمه، لشيء أنت تعلمه. هذا باب وهذا باب آخر، لا يختلط هذا بذاك. كونك يا عبد الله تريد أن تخرج الناس كما فعل بعض الجهلة يتكلمون في دين الله بغير علم، يخبط خبط عشواء، يتكلم في الاعتقاد ويتكلم في السنن ويتكلم في الفقهيات ويتكلم في أمور الدماء وفي أمور الأنكح ولا يعرف شيء بدين الله، هذا تقول على الله بغير علم، هذا من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم في دين الله وفي الملة والشريعة، هذا لا يجوز ولا يتهوك أحد بهذا. لكن هذا ليس يدخل معنا في الباب الذي نريده، وهو أنك يا عبد الله تدعو الناس لشيء أنت تعلمه. عندما تسمع يا عبد الله العلم لو من التبليغ، معنى التبليغ يا عبد الله هو أنك تبلغ شيء أنت تعلمه، أنت تعلمه. وما منا من أحد، وما منا من أحد إلا وفي صدره شيء يعلمه، ما منا من أحد، ما منا من أحد إلا ويعرف كيف يصلي، إذا بلغ الصلاة يا عبد الله. ما منا من أحد إلا ويعرف الطهارة، هذا إيش؟ هذا علم، هذا علم. بلغ يا عبد الله، بلغ للناس الطهارة. ما منا من أهل السنة من طلاب العلم، حتى من إخواننا المبتدئين في طلب العلم عنده أركان الصلاة، عنده شروط لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، معنى محمد رسول الله، نواقض الإسلام، هذا أنت تعلمها، بلغ الناس بها يا عبد الله. وعلى هذا دلنا أحاديث السنة، قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمع منا مقالة، ضموع علم مقالة. طبعا يا أخوان ليس هذا معناه التهويم من طلب العلم، طبعا من أراد أن يستمكن من طلب العلم ويكون يعني مرجع للأمة لابد من استكمال العلم، مرجع للفتوى والإفتاء، لكن أتكلم في الدعوة والتبليغ. ما ينبغي أنك تلصق هذا بذاك، كبعض من طلاب العلم إخواننا الأفاضل من الدعاء وممن له باع في تحصيل العلم، إذا أمر وإذا طلب منه أن يبلغ دين الله جل وعلا لربما تقاعس، تقاعس بحجة أنه ما عنده أهلية للعلم. إيش من أهلية تريد يا عبد الله؟ أما درست الواسطية بلغها، كتاب التوحيد بلغ، أركان الصلاة، صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة الصيام يا عبد الله، بلغ دين الله، بلغ شرع الله عز وجل. نبيك يقول رحم الله امرأ سمع منا مقالة، مقالة واحد، فوعاه فأداك ما سمع، مقالة يا عبد الله، نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها. وهكذا يا عبد الله عندما جاء وفد عبد القيس إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قاله نبينا من القوم؟ قالوا من ربيعة، قال مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. ثم قام القوم حدثوه أنه لا يمكنه أن يأتون إلى نبينا إلا في العام مرة لوجود من يقطع عليهم الطريق، فقال يا رسول الله دلنا على أمر فصل، دلنا على أمر فصل. فقام نبينا ولخص لهم شرائع الدين في هذا المقام، شرائع الدين. فلما انتهى ماذا قال؟ قال احفظوهن هذه الأشياء، احفظوهن وبلغوا بهن وبلغوها لمن خلفكم، في رواية ولمن وراءكم احفظوهن. إذن أمر النبي بالتبليغ، على ما التبليغ؟ تبليغ هذا الذي عرف، هذا الذي فهم، هذا الذي سمعوا من نبينا بلغه. أنت يا عبد الله في هذا المجلس سمعت خيرا عظيما، إذا هذا في ذمتك بلغه، تبلغ دين الله جل وعلا. فإخواني في الله فينبغي أن نفهم هذه المسألة، التبليغ والدعوة يا عبد الله ليست مسألة الإفتاء والفتوى، هذا مضمار آخر وهذا باب آخر. تبليغ دين الله جل وعلا تبلغ الذي تعرفه، أنت تعرفه من دين الله جل وعلا، بلغ الناس يا عبد الله به، والناس تحتاج، الأمة تحتاج يا عبد الله. كما قال بعض الناس إذا كان في هيئة في بيئة معينة من طلاب العلم يرى أنه ليس أنه في هذا المقام الناس ليسوا بحاجة إليه، فيرى أن هذا الحكم هو في سائر البيئات، لا يا عبد الله، الناس بحاجة إلى ما هو دون ذلك، والله دون ذلك. بعض الناس ما يعرف شيء من توحيد الله، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام. يا عبد الله اقرأ الفتاوى، اقرأ الفتاوى التي تصل لكبار العلماء، والله مسائل يدنا لها الجبين، يدنا لها الجبين. صلى صلاة منحرفة، حج حج ناقص، أمور في الزكاة لا يعرفونها، أشياء كثيرة، بل حتى محرمات، محرمات أصبحت خافية على الناس. بعض الناس يقول الغناء حرام، إيش حرام؟ حرام الغناء، التمائم والتمائم وهذه الرقى التي تعلق، بعض الأهالي يعلقها لأولاده ما يرى أنها محرمة. التعلق بغير الله، الاستغاثة بغير الله، تعظيم القبور، تعظيم الجن، تعظيم الأموات، البدع انتشرت يا عبد الله، الناس ما يدرون أنها حرام، ما يدرون عنها حرام. وأنت يا طالب العلم عندك هذا الخير العظيم، وأنت ما عندي أهلية، إذا متى تأتيك أهلية يا عبد الله؟ حتى تغرق الأمة، حتى يموت الناس ويهلك الناس وينتشر الجهل في الناس؟ لا يا عبد الله. فعين إخواني في الله أن نتقي الله جل وعلا ونعلم مثل هذه المسائل. الكل يبلغ دين الله. أنت يا عبد الله ما عندك شيء من العلم، عندك شيء ليسير، بلغ لزوجتك، بلغ لأولادك، بلغ لأهل بيتك، بلغ يا عبد الله، بلغ الذي تعرفه. هذا من التبليغ، هذه من الأمانة. حتى قال العلماء في حديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يدخل في هذا تعليم الوالد لولده. بعض الناس هذا الحديث يرى أن خيركم من تعلم القرآن في المسجد، لابد حلقة كبيرة لا، قال حتى الوالد، الوالد تبقى مع أبنائك تعلمه الفاتحة، تدخل في هذا الحديث كما قال القلابسي رحمه الله تعالى، ويدخل في هذا الحديث تعليم الوالد لابنه. تعلم يا عبد الله، علم الناس الخير، هذا في بيته، هذا في منزله، هذا في عمله، هذا في وظيفته، ينقلب الناس كلهم دعاء على هذا الوزن وعلى هذا المضمار. أخوان نكتفي بهذا الأمر، وإن كان هناك مسائل كثيرة ولكن لا نطيل علينا، نطيل على أخواننا في هذا المجلس، فحسبنا ما ذكر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.